العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تجدد ترحيبها بالحل السياسي العادل حول أزمة قرباغ ورفض القطع لدخول الإرهاب على خط الأزمة. ترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات ويتوعد باللجوء إلى القضاء. وليد المعلم يوارى الثرى وسط تشييع مهيب ومظاهر حزن عميقة لدى السوريين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكدت طهران أنها ترحب بأي خطوة تساعد في حل الأزمة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيبزادة إن المبادرة الإيرانية واضحة وهي تتوافق مع ما يتم المضي به قدما، مضيفا أن الحدود مع إيران في هذه المنطقة لم ولن تتغير، وإن طهران تتابع بدقة هذا الموضوع. وأكد خطيبزادة أن على القوى التكفيرية أن تغادر هذه المنطقة، وهذا خط أحمر بالنسبة لإيران، مشددا على أن الوجود الأمريكي لم يترك سوى الحروب وإراقة الدماء بالمنطقة. وردا على موقف السعودي إزاء البرنامج النووي الإيراني، قال خطيب زاد إن طهران تعرف كل خطط ومؤامرات آل سعود، عليهم أن يعلموا بأن السلام لا يمكن تحقيقه بالترويج للوهابية وقتل الشعب اليمني. ونستمع إلى جانب من حديث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد.
في الأسبوع الماضي وجدنا الكثير من التعتيمات الإعلامية والفبركات الإعلامية، وطرحت بعض الصور المفبركة. اسمحوا لي أن أقول أن هذه التحضيرات التي كانت معادية للإعلام الصحيح، والبعض يحاول استغلال هذه الظروف ويوسع من الخلافات. أنا أقول لكم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تألو جهدا لحل حلة هذا الأزمة، ورحبت خلال العقود الثلاثة بكل حل لهذه الأزمة، ومن الطبيعي أن كل خطوة تساعد على حل حلة هذه الأزمة إيران ترحب بها. وفي نفس الوقت نحن نعتقد أن الطريق هو طريق معروف وواضح، ومشروع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أبلغ للعواصم أيضا يتعارض مع هذه الأجواء التي ستسود حاليا. وأنا أقول لكم أن الحدود الجغرافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدود المنطقة لن تتغير، وبالمستقبل لن يحدث. والحدود لا فقط للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل حتى حدود دول المنطقة لن تتغير بالمستقبل، ونحن نستوعب من هذا الشيء الذي نشر. وبكل وضوح قلنا أن هذا أمر بسيط، والأمر يتم لتوفير الأمن، ويجب أن يكون يتخذ بنظر الاعتبار من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا، وإيران التي تتابع القضايا بكل حساسية، لأن ممثلون في العواصم الإقليمية يتابعون القضايا، وهذه قضايا دقيقة. أقولها لكم أن لا حدود يتغير ولا حد يمكن أن يتغير في المستقبل، وإيران لن تقبل بذلك، وما تقبل ولا تقبل إيران بأي شيء، وأصلا أي حركة في هذا المجال لم تنجز ونحن أعلننا. فهذا الممر الذي قلتم وقيل عنه هذا طبيعي وللتجارة العابرة.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع دعوى قضائية كبيرة تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك رغم خسارة حملته معارك قضائية عديدة على النتائج. لم يحدد ترامب ما إذا كانت حملته سترفع دعوى قضائية جديدة، لكنه قال في تغريدة له على تويتر إن قضايا كبيرة تظهر عدم دستورية الانتخابات الرئاسية عام 2020، فيما قال في تغريدة أخرى على تويتر إنه فاز في الانتخابات الرئاسية حسب تعبيره. وحول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع دعاوى قضائية كبيرة تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، نتابع هذا التقرير.
لم يشهد البيت الأبيض ربما أياما سوداوية مثل التي يشهدها حاليا مع تعمق الأزمة السياسية التي تعيشها الولايات المتحدة عقب الانتخابات الرئاسية ورفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. ترامب أثار الجدل مجددا بتغريدة احتوت على اعتراف ضمني بفوز بايدن، وإن كان ربط هذا الفوز بالتزوير الذي زعم أنه حصل في عمليتي التصويت والفرز. ترامب لم ينتظر طويلا ليعيد الأمور إلى نقطة الصفر. في تغريدة أخرى أكد فيها أنه لم يعترف بفوز بايدن وأن الأخير فاز فقط في نظر وسائل الإعلام المفبرك. الرئيس الأمريكي زعم أيضا أنه سيفوز بولاية ثانية وأن الطريق طويل حتى تغير نتيجة الانتخابات، معيدا اتهاماته بالتزوير ومحاولة الديمقراطيين سرقة الانتخابات، كما هاجم في نفس الوقت إعادة فرز الأصوات معتبرا أنها بلا فائدة. تصعيد ترامب أتى بعد تظاهرات لمؤيديه في العاصمة واشنطن ومدن أخرى، والتي شهدت أعمال عنف وشغب بين أنصار ترامب ومؤيدي بايدن، وقع فيها عدد من الإصابات لا سيما في صفوف عناصر الشرطة، فيما أكد التقارير أن منظمات يمينية متطرفة شاركت في التظاهرات مثل كيوانن وبراود بويز. يأتي ذلك في وقت بدأت حملة ترامب تتلقى ضربات متتالية، خاصة في موضوع الدعاوى القضائية المتعلقة بمزاعم التزوير وطلبات إعادة الفرز، حيث أعلنت شركة بورتر رايت موريس وآرثر للمحاماة التي وكلها ترامب بمتابعة دعوى التزوير في ولاية بنسلفانيا أعلنت انسحابها من القضية، غير أن أصرار ترامب والدائرة المقربة منه على الذهاب حتى النهاية في رفض نتائج التصويت ينذر بأخذ الأزمة إلى مستويات أكثر صعوبة أقله في الأسابيع المقبلة، حيث من المفترض أن تبت الولايات التي تشهد نزاعا انتخابيا في النتائج النهائية بحلول 9 من كانون الأول ديسمبر المقبل، فيما يشير المراقبون إلى أن الأزمة لن تنتهي بهذه السهولة وأن سيناريوهات أكثر خطورة قد تشهدها البلاد على مستويات عدة.
وانتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المسؤولين داخل الحزب الجمهوري لدعمهم وتأييدهم مزاعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولاية دونالد ترامب بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، مشددا على أنها تشكل تهديدا للديمقراطية. ووجه أوباما نصيحة لرئيس ترامب مع استمرار رفضي التنازل عن السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، معتبرا أن استمرار ترامب في رفضي التنازل عن السلطة هو ما يطلق إضمحلال الحقيقة. ولفت أوباما إلى أن هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية لم يكن أمرا شخصيا لافتا، إلى أن كل ما كان يقوله هو مجرد حقائق. شيع سوريون عصر اليوم جثمان وزير الخارجية المخضرم وليد المعلم الذي وافاه الأجل عن عمر نهز 79 عاما. وتولى المعلم حقيبة الخارجية عام 2006 وتمت تسميته نائبا للرئيس الوزراء منذ عام 2012، وعرف بمواقفه الوطنية في مختلف ساحات العمل السياسي. وشيع جثمان المعلم في جامع سعد بن معاذ ووري الثرى في مقبرة المزة بدمشق. ويعتبر السوريون المعلم بأنه صنع ديناميكية جديدة للخارجية السورية وتمكن من أداء دوري على أتم وجه. وقد أعربت الكثير من دول العالم عن مواساتها لسوريا ببرقيات تعزية بينها إيران وروسيا وفنزويلا والصين ولبنان ومصر ودول أفريقيا. وحول شخصية وخبرات وإدارة الفقيد وليد المعلم للدبلوماسية السورية نستمع إلى رأي الباحث السياسي الإيراني مصدق بور ومن أصدقاء الفقيد المعلم.
لقد كان وليد المعلم رحمه الله من فحول الدبلوماسية العربية، كان علما بارزا وكان عميدا دبلوماسيا للعرب وللمسلمين، وكان صامدا وكان هامة سياسية، وعمل بثبات، عمل بهدوء، واستطاع أن يحقق نجاحات كبيرة في تجسيد مبادئ وأهداف وقضايا سورية والأمة، ودافع بكل حزم عن حقوق بلاده وعن حقوق الشعوب العربية وعن حقوق جبهة المقاومة في المحافل والمنظمات الدولية. ما نعرفه عن الفقيد المعلم لقد كان ثابتا يعني طيلة حياته الدبلوماسية على مبادئه وعلى الدفاع عن سوريا من موقع مسؤوليته الهامة والكبيرة، على حال أنه استطاع أن يظهر نجاحا باهرا في إدارة الدبلوماسية السورية في أصعب الظروف. كان أداءه أداء عاليا، أدار الدبلوماسية بحنكة وبمرونة وبهدوء. الواقع كان معلما كبيرا لسوريا ولكل الشعوب العربية، وظل وفيا لأصدقائه. أنا عرفته عندما كان رئيسا لمكتب وزير الخارجية، وكنت ألتقي به كثيرا في طهران وبنينا صداقة، وظل وفيا لهذه الصداقة حتى عندما ذهب إلى الأمم المتحدة ليكون مندوبا دائما لبلاده هناك، ثم عين وزيرا للخارجية وظل وفيا لهذه الصداقة. كان يعني متواضعا للغاية. على حال أنا أعتقد يعني والصحيح سوف يترك فراغ كبير، وهو من الاستثناءات ومن نوادر الذين استطاعوا أن يديروا دبلوماسية بلدانهم. ولكن أنا أعتقد أن المعلم علم جيلا كبيرا من المسؤولين، وإن شاء الله فراغه سوف لن يحدث أي مشكلة للدبلوماسية السورية، لأن هناك تلامذة أوفياء له تعلموا منه الكثير من الدروس، وسوريا سوف تبقى قوية وشامخة، وسوف تبقى الحلقة الذهبية في جبهة المقاومة. أسأل الله تعالى له بالغفران، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وبعث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف برقية إلى رئيس الوزراء السوري حسين هارنوس معزيا بوفاة وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم. وعرب ظريف في برقية التعزية مواساته لأسرة الفقيد والخارجية السورية والشعب السوري، مضيفا أن الفقيد وليد المعلم أدى طوال حياته دورا مهما في خدمة بلاده والدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، داعيا الباري تعالى أن يتغمد وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم برحمته الواسعة، ومتمنيا التوفيق والسعادة للشعب والحكومة السورية. تتحفظ السلطات المختصة في ميناء الحديدة غربي اليمن على أكثر من 300 حاوية تضم شحنات من الأدوية والأغذية الفاسدة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي لحين إعادتها إلى البلد المنشأ. ذلك في وقت يعاني فيه مئات النازحين منذ نحو 5 أشهر من نقص حاد في الطعام والشراب والمستلزمات الطبية والصحية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مئات النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن في مخيمات محافظة الحديدة بلا طعام ولا شراب منذ ما يقارب 5 أشهر حسب إفادة النازحين المتضررين، الأمر الذي أوقف السلطة المحلية في الحديدة في حالة استغراب واندهاش من عمل المنظمات الإنسانية.
نستغرب أن تصل بضاعة فاسدة أو معاونات ومساعدات فاسدة إلى المحاصرين في الحديدة. كان يبتغى أو يفترض أن تكون الأمم المتحدة هي العون لنا في تخفيف المعاناة الإنسانية، وليس إدخال المواد التي منتهية والتي تسبب لا سمح الله الأمراض المسرطنة وغيرها من الأمراض.
لكن لا بد ربي يحطهم فوجيهم كما حطوا فوجيهنا، مظلومين حنا، لا مأوى ولا سكن ولا ملك ولا صرف ولا حبوب ولا غذاء ولا قلة.
انتهاء فترة صلاحيات الحمولات الإغاثية المختلفة دعت مكاتب الجمارك والجودة بالميناء وهيئة تنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة إلى التحفظ على ما يزيد عن 326 حاوية تضم أصنافا غير قابلة للاستخدام الآدمي، والذي تطلب منا إعطاء برنامج الغذاء العالمي فرصة للرد على اتهامات التلاعب بحياة الناس. قتلهم بالمواد المنتهية.
المساعدة التالفة اللي يدخلوها الحديدة ويدخلوها للسكان.
والله المسؤول عنها. أنا والله ما أقول لك إلا كل خير.
ما فيش أحد يقوم بعملهم تحت هنا.
ما فيش نهائيا. كله من داخل البيوت.
إذن كما تشاهدون أعزائنا المشاهدين، لم يسمحوا لنا بالدخول لمبنى الأمم المتحدة ومقابلة أحد المدراء للرد على الاتهامات الموجهة لهم من قبل حكومة صنعاء، وهذا ما يؤكد مصداقية الاتهامات التي وجهت إليهم بإدخال كميات كبيرة تالفة لتبذيذ المال العام المخصص للشؤون الإنسانية هنا في اليمن جراء الحصار والعدوان.
حالة من الغضب يعيشها الشارع اليمني جراء دخول هذه السفن الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بمساعدات عاجلة وطارئة منتهية الصلاحية للحد من أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم.
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن التصريحات الأمريكية بشأن مستقبل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية تشير إلى أن الإدارة الحالية قررت عدم تجديد المعاهدة. وأشار ريابكوف إلى أن ذلك سبقه اقتراح من روسيا على أعلى مستوى لتمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات دون شروط مسبقة. وأوضح أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق رفضها لمقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين روسيا وأمريكا لمدة عام واحد دون شروط مسبقة. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. اختتام جولة الحوار الليبي في تونس دون اتفاق بشأن الشخصيات التي ستمثل الحكومة الموحدة. اندلاع المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في رام الله بضفة الغربية المحتلة. فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره في العالم والإصابات تبلغ أكثر من 55 مليون إصابة. أهلا بكم من جديد. اختتم الحوار السياسي الليبي في تونس دون تسمية حكومة جديدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل. وتتواصل المحادثات الأسبوع المقبل للاتفاق على آليات ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة في المستقبل. وأعربت الأمم المتحدة من جانبها عن رضاها إزاء نتائج حوارات تونس، في حين ما زال الشارع الليبي يشكك في إمكانية التوصل إلى حل ينهي سنوات من الصراع. اندلعت مساء اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة نبي صالح شمالي غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن دوريات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة قبل أن تندلع المواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين، والتي أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط. إلى ذلك، رصد التقرير الدوري لحركة حماس الفلسطينية في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 1854 انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك فقط خلال شهر أكتوبر تشرين أول الماضي. وفي سياق آخر، أكدت حركة حماس الفلسطينية أن تزايد العلاقات بين الإمارات ومكونات الاستيطان الإسرائيلي تشكل دعما حقيقيا للنشاط الاستيطاني. واعتبرت الحركة أن التطبيع الإماراتي واستقبال أبو ظبي لرئيس مجلس المستوطنات يعزز من قدرة الاحتلال على تطبيق مخطط الضم وينزل الضربة بالقضية الفلسطينية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
خطوة إماراتية أخرى تعكس دعم الإمارات للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثلت في زيارة رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان للإمارات والإعلان عن اتفاقات اقتصادية هائلة بحسب تعبيره. وفي التفاصيل، فقد وصل داغان قبل أيام إلى دبي على رأس وفد من مديري المصانع الإسرائيلية في المستوطنات مع مجموعة من رجال الأعمال في أول رحلة تجارية بين الكيان الإسرائيلي والإمارات، تطورات تؤكد سير قادة الإمارات في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وفتح أسواق البلاد أمام الشركات الإسرائيلية على الرغم من التحذيرات الإقليمية للإمارات من مغبة تلك السياسة. وفي الوقت الذي تقاطع بعض الدول الأوروبية البضائع التي تنتج في المستوطنات، قال داغان وهو محسوب على التيار الديني المتطرف داخل حزب الليكود إن رجال الأعمال الإماراتيين يبدون اهتماما كبيرا بما تنتجه المستوطنات في الضفة الغربية. وإزاء تلك الخطوة الإماراتية الجديدة، أكدت حركة حماس أن تزايد العلاقات بين الإمارات ومكونات الاستيطان الإسرائيلي يشكل دعما حقيقيا للنشاط الاستيطاني. واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن استقبال أبوظبي رئيس مجلس المستوطنات الصهيونية وعقد اتفاقات معه يعزز من قدرة الاحتلال على تطبيق مخطط الضم، مضيفا أن ما يجري يكشف التضليل الذي مارسته الدول المطبعة حين أعلنت أن التطبيع يهدف لوقف الضم. وأكد قاسم أنه من المعيب مواصلة الإمارات تعزيز العلاقات مع منظومة الاستيطان الإسرائيلي في وقت تسعى الكثير من الدول لمقاطعة هذا الاستيطان. وبعكس ما روجت له القيادة الإماراتية حيال التطبيع من أنه سيساهم في تجميد الاستيطان وخطط الضم، اتخذت حكومة الاحتلال خطة لبناء 2257 وحدة استيطانية في منطقة حساسة شرق القدس المحتلة، وهي خطوة قال منتقدون إنها تهدف إلى دفع المشروع قدما قبل أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه.
نظم رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي وسفراء دول أوروبية زيارة احتجاجية إلى مستوطنة جفعات هاماتوس جنوبي القدس المحتلة رفضا لقرار توسيعها ب 1257 وحدة استيطانية جديدة. وأكد المشاركون أن توسيع المستوطنة للمذكورة وبناء حي جديد فيها من شأنه أن يقطع التواصل الجغرافي بين مدينتي القدس وبيت لحم. إلى ذلك تظاهر مستوطنون أمام وفد الاتحاد الأوروبي وذلك لدى وصوله المستوطنة، وقطعوا تصريحا صحفيا حول الإدلاء به أحد ممثلي الاتحاد. يواصل فيروس كورونا انتشاره في كافة دول العالم بارتفاع عدد الإصابات إلى 55 مليون و 11200 حالة والوفيات إلى 1,327,000 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تحتل الصدارة بارتفاع الإصابات فيها إلى 11,382,000 وتأتي من بعدها الهند ب 8 ملايين إصابة و 868,000 إصابة، وتليها كل من البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا. اتهم زعيم أقليم تيغراي رئيس الوزراء الأثيوبي باستخدام أسلحة فتاكة في مهاجمة الإقليم، داعيا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى إدانة الحرب ضد الإقليم. وأضاف أن أبي أحمد يشن هذه الحرب على أهالي تيغراي وهو مسؤول عن إلحاق المعاناة الإنسانية العامدة بالناس وتدمير مشاريع البنى التحتية الكبرى مثل السدود والمصانع بالضربات الجوية. في غضون ذلك توقعت مصادر إعلامية سودانية بلوغ عدد اللاجئين الأثيوبيين الفارين من معارك تيغراي إلى السودان 100,000 شخص نهاية الشهر الحالي. مستمعينا الكرام، وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد ترحيبها بالحل السياسي العادل حول أزمة قرباغ ورفضها القاطع لدخول الإرهاب على خط الأزمة. ترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات ويتوعد باللجوء إلى القضاء. وليد المعلم وارى الثرى وسط تشييع مهيب ومظاهر حزن عميقة لدى السوريين. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد عبر برنامجكم فضاءات أدبية، والذي سيتواصل فيه حديثنا عن أدب الدعاء وبلاغته عند الأئمة الأطهار عليهم السلام. رافقونا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، سنحاول في حلقتنا لهذا الأسبوع أن نقتبس شيئاً من نور صاحب النهج البليغ والسفر العظيم في البلاغة العربية، فجلنا بين رحاب دعاء الصباح المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا الدعاء المذكور آنفاً يتلى على مسامع الناس كل صباح بمختلف النغمات وبكل اللهجات، وكل يحاول الوصول إلى روح هذا الدعاء والتأثير في السامع لينتقل به إلى الغرض الرئيس من الدعاء، ألا وهو خلق حلقة وصل بين العبد وربه الغفور، حيث يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام الخالق تعالى اعتبارا من بداية الدعاء في قوله: اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه. فنحن نلاحظ من أول مقطع في الدعاء قدرة المتكلم البلاغية، والتي تبرز من خلال انتقاء الكلمات وترتيبها لتخرج في النهاية ديباجة أدبية هي غاية في الروعة والبلاغة. فهو قد بدأ نجواه واستخدم في النداء يا، وعادة ما تستخدم هذه الأداة للنداء البعيد، ولكنه استخدمها عليه السلام للقريب لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق الله العلي العظيم. ودلع اللسان أي إخراجه للنطق هو أسلوب يسمى الاستعارة التخيلية، التي تعبر عن قدرة بلاغية في رسم الصورة الأدبية، وانتقاء مثل هذا الأسلوب البلاغي قد أفاد تشبيه الصبحي بالشخص الذي يريد التكلم أو النطق، فكما هو يشق فيه ويباعد ما بين فكيه لينطق لسانه، كذلك الصبح يشق الليل والظلام ليطلع علينا فجرا بقدرة الله وإذنه. وأما الصباح فهو بين معنيين، الأول هو إشراقة الشمس، والثاني هو انبلاج الضوء في الأفق، ونحن مع الثاني، لأنه عادة ما يكون الوقت الملائم للدعاء وهو عقب صلاة الفجر، وكذلك لأن عمود الفجر يسبق الشمس في الشروق فهو الأول في الظهور. وبلج الصبح في العربية يعني أضاء وأشرق، كان بلج وتبلج، بنطق الجار بي والمجرور نطق هما حال لللسان، وإضافة النطق إلى التبلج هي إضافة بيانية وتوضيحية، وتشبيه النطق بالإشراق دلالة وإشارة إلى عظمة الله وكمال صنعه للكون. وهذه الملاحظة البلاغية نجد لها مثيلا في قوله تعالى: والصبح إذا تنفس، والمعنى الإجمالي هو أن الله عز وجل بقوته وحكمته لهذا الكون هو الذي أذن للفجر أن يطلع وأن يضيء وللشمس أن تشرق بإذنه تعالى. أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأطائب، عن هذا الأسلوب البلاغي والبياني والتأكيد على رسم الصور البيانية والبلاغية في دعاء الصباح لأمير المؤمنين سلام الله عليه، والذي يتميز بقوة عن كثير من الأدعية الأخرى، أجرت زميلتنا حوارا مع ضيف البرنامج، ندعوكم للاستماع إليه معا.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالدكتور علي أصغر شهبازي، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران. دكتور، كما تعلم أنه الأئمة الأطهار استعملوا أسلوب البلاغة والبيان في تأكيدهم على رسم الصور البيانية والبلاغية، وخاصة في دعاء الصباح لأمير المؤمنين سلام الله عليه وآله وسلم، الذي يتميز بقوة عن كثير من الأدعية الأخرى. وما هو السر الكامن في التأكيد على هذا الزخم البلاغي والبياني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة لك ولكل المستمعين الكرام. كلنا نعلم أن نفس الإنسان ذات الأبعاد المختلفة والأعماق البعيدة لا يمكن ملؤها بالحاجات المادية والدنيوية وحدها، لذلك الإنسان بطبيعة تكوينه وحقيقة وجوده يحتاج إلى الدعاء والتوسل إلى خالقه وإلى ربه. فالدعاء هو الوسيلة التي تجعل الإنسان يرتبط بالخالق، وله تأثير نفسي عظيم جدا جدا على استقرار نفس الإنسان وسكينتها وطمأنينتها. فلذلك جاء في الحديث الشريف الدعاء سلاح المؤمن. أما بالنسبة إلى الأدعية التي وصلت إلينا من الأئمة المعصومين عليهم أفضل التحية والسلام، في مرار للأدعية القرآنية، فلذلك إنها مليئة بالحكمة والأخلاق والعلم ونحوها، كما إنها زاخرة بالصور الأدبية وتحتوي على في الحقيقة البلاغة السامية والتساهير الأدبية. أما هنا إذا أردنا أن نتحدث عن دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه وآله الصلاة والسلام وبلاغة هذا الدعاء العظيم، فيجدر أن أشير إلى أن القارئ عندما يقرأ هذا الدعاء يشعر أنه في أعلى مراتب البلاغة، لرقة التصوير، الاستعارات الأجيبة، وأذوبة الكلمات، ودقة التعابير الموجودة في هذا الدعاء. نرى أن موسيقى الأذب، موسيقى أذبة، يعني القارئ يشعر بموسيقى وإيقاع خاص في هذا الدعاء الشريف.
طيب دكتور، لماذا هذا التأكيد؟ يعني هل هناك سر مخفي وراء هذه الأدعية؟
أكيد، يعني في الحقيقة يعني هذا نوع من الأدب، ميزة الأدب الموجودة في هذه الأدعية تقتضي هذا الأمر. نحن في الحقيقة نعرف أن في الأدب نوع من الانحراف ونوع من الانزياح الأدبي البلاغي.
صحيح.
نعم، وهذا ليس في الحقيقة التعبير العادي، يعني الأدعية فيه تعابير الخاصة الأدبية البلاغية كمسيحة الصور البديئة. لماذا؟ للتأثير على القارئ. الأئمة المعصومين أرادوا أن يتأثر القارئ.
جميل. وكذلك يعني هذا يعلمنا آداب الدعاء وآداب التكلم مع من هو عظيم، مع الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء.
بالتأكيد، نعم هذا صحيح، قولك صحيح. نعم، هذا أدب الدعاء، جميع الأدب يقتضي أن نستخدم هذه التعابير. لماذا؟ لأن خطاب البار سبحانه وتعالى لابد أن نرائي أدب الدعاء.
أحسنتم كثيرا. الدكتور علي أصغر شهبازي، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من طهران، شكرا جزيلا لك.
أحبتنا، كنا مع فقرة ضيف البرنامج، وهذه عودة لما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزتنا المستمعين الأكارم، ويواصل الإمام علي سلام الله عليه مخاطبة خالق الصباح البارئ تعالى محافظا على وتيرة الروعة البلاغية والبيانية، فيقول: وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه. ففي هذا المقطع من الدعاء يعبر إمامنا عن أمر الله سبحانه الليل بالانصراف بأنه تسريح، والتسريح والإرسال برفق ولين، ومنه قوله تعالى: تسريح بإحسان. والغرض هنا بيان الكيفية لذلك التسريح بأنه وصفه بإحسان. وأما استعمال اللفظة أي سرح في الدعاء، فربما لنفس الملاحظة المشار إليها في الآية الكريمة، فيكون هنا ليبين الكيفية التي يسرح بها الليل، وهو واقع ملموس، لأنه يصرف الليل بشكل تدريجي غير مفاجئ إلى أن ينبلج علينا عمود الفجر وضوء النهار. وهنا أيضا إشارة إلى تسخير كل هذا وطاعته لله عز وجل. وقطع الليل هو تعبير عن دقائقه وساعاته. والغياهب أعزائنا الأفاضل هي جمع الغيهب أي الظلمة، ولما كان الليل شديد السواد فكان التعبير بكلمة تسريح هو أدق تشبيها لها وملائمة لذلك الحال، وليعرف الناس بأن الله هو وحده القادر على دفع كل غياهب الظلام بكل سهولة ويسر. والتلجلج هو التردد في الكلام لثقل لسان العبد أو لخشيته، ولجة الليل هي ظلامه، وإنما أضيف التلجلج إلى الليل لأن الأشياء فيه غير واضحة. وكل هذا الكم من الاستعارات والتشبيهات يعبر لنا عن القدرة في صياغة نص لا يأتي به إلا الإمام علي عليه السلام، فنراه كلاما دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. ويمضي أمير المؤمنين عليه السلام بعد ذلك واصفا بعض المظاهر من قدرة الله تعالى ليقول: وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه. الإتقان هو إتمام عمل الشيء بدقة وحرفية وكمال، وهو هنا يعبر عن قدرة الله في خلق الفلك. وقد ذكر أمير المؤمنين كلمتي الفلك الدوار ليعبر عن أن الأجرام السماوية تعمل بنظام دائري، والتبرج هو إظهار المرأة زينتها أمام الرجال. والمعنى الإجمالي أن الفلك الدوار قد زينه الله عز وجل بدقة، ومن ذلك قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. صدق الله العلي العظيم. وأيضا يقول الإمام علي عليه السلام: وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. الشعاع هو الضوء السائر بخط مستقيم وهو نور الأفق، ومعناه هنا أنه أطال ومد ليعبر عن بزوغ نور الأفق وامتداده عند ولادة الصبح الجديد. وأما التأجج فهو لهب النيران، ولعله إيماء منه عليه السلام بأن الشمس جسم ناري يضيء لباقي الكواكب، وهنا وصف يصل للأذهان بأن استعار من السراج الذي هو نار مشتعلة في قنديل تضيء لما حولها كذلك الشمس، وهي استعارة بالكتابة. وأما الضمير في تأججه فهو عائد على نور الشمس، فيكون المعنى العام من هذا التعبير البالغ الغاية في الروعة هو يا من منح الشمس هذا اللهب المتأجج لينير العالم بهذا النور الوهاج، وكل ذلك بقدرة الله. أحبتنا المستمعين، وينتقل أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد ذلك وكدأبه في كل دعاء إلى الحديث عن مظاهر وحدانية الله سبحانه وعن صفات ذاته بنفس الأسلوب البلاغي المبهر الذي طالعنا به في وصف بلاج الصباح، فيقول: يا من دل على ذاته بذاته. دل أي أرشد، وأما ذاته فهي تأنيث ذو، وتستخدم مجازية للدلالة على حقيقة الشيء وكنهه أو جوهره. ودلالة الله على ذاته بذاته هي إحدى الطرق لمعرفة الله، وهو طريق أهل البيت عليهم السلام، ومن شواهدها قول الإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، أيضا من أقوال الإمام علي عليه السلام. والتنزيه هنا هو الابتعاد في اللغة، ولعله من الخطأ القول إني أتنزه للدلالة على الخروج للماء والزرع، فمعناه الصحيح هو الخروج من الماء والزرع لحياة البادية. ولما كان معناه الإبعاد كان مجمل الكلام أي أنه بعيد عن مشابهة المخلوق، لأنه هو الخالق وهو ليس كمثله شيء، فلا يمكن تصنيفه بجنس، حيث إن الجنس هو ضرب أي نوع من الشيء والناس والطير. وهذا المعنى يؤيد ما أسلفنا من أن المقصود من هذا المقطع في الدعاء هو نفي أن يكون الله شيئا أو جسما ويوصف بشيء جل عن ذلك علوا كبيرا. إن هذه العبارات وغيرها من كلام أمير المؤمنين، والتي اخترناها كمثال لبيان جانب من بلاغة دعاء الصباح، لا زالت تتناول المدح والثناء لرب الجلالة بأن تصفه لنا وتصف قدرته وجلالته وتثني عليه بما هو أهل له، إنما هي من أدب الدعاء أيضا، لأننا حينما نريد أن نطلب من الله فعلينا الحمد والثناء أولا، وكيف يكون المدح سوى بوصفه سبحانه وتنزيهه عن كل ما يفتريه عليه الخارجون عن طاعته سبحانه. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نحن على موعد مع حضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية، لنستكمل معا جولتنا بين رحاب الروعة البلاغية والبيانية في الأدعية المروية عن أهل البيت سلام الله عليهم. في أمان الله.
امطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء، امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
متنزهات إيران،
رياض الحكمة والجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في كل مكان.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال.
أعزائنا، في الحلقة السابقة تعرفنا على جانب من متنزهي دولة باد في مدينة يزد وسط إيران، وذكرنا أنه أنشئ في عام 1160 للهجرة، وهو مكون من بستانين مستطيلي الشكل، أحدهما أكبر من الآخر، وفي هذا المتنزه ثلاثة أبنية بناءان في البستانين، والثالث هو بوابة المتنزه.
وواحد من المبنيين يقع إلى جهة الشرق في المتنزه، وأمامه حوض ماء كبير وفيه عبارة كبيرة للهواء لتلطيف الجو، آخذا بنظر الاعتبار الموقع الجغرافي للمكان. وهناك مبنى آخر في المتنزه يقع في الجانب الغربي منه، وفي هذا البناء أبواب من الخشب لا زالت محافظة على جمالها رغم انقضاء أكثر من قرنين. الأبواب هذه مزدانة بالنقوش البارزة، إنه الحفر على الخشب الذي هو من فنون الإيراني.
أيها الكرام، وفي نهاية شارع المتنزه وعلى اتصال مع الجدار الجنوبي له يقع بناء باسم إمارات هاشتي، ولهذا البناء عبارة هواء كبيرة، الأمر الذي زاد في روعته وشهرته. لقد عرفت مدينة يزد بعبارات الهواء لأن المناخ فيها مناخ حار، ومن أشهر هذه العبارات ما هو موجود في إمارات هاشتي في متنزه دولة باد، وشكلها منشوري، وأما ارتفاعها فيصل إلى 34 مترا.
وفي هذا البناء ثلاث صالات كبيرة تطل على باحة يتوسطها حوض ماء كبير. والصالة الرئيسية في بناء هاشتي في متنزه دولة باد تقابل فناء وأرجاء في المتنزه، وفي جدار الصالة المقابل للحديقة العديد من الشبابيك، فيها استخدم الزجاج الملون الذي تبدو ألوانه أكثر جمالا في الأيام المشمسة. مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج متنزهة إيران رياض الحكمة والجمال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحبتي، إن تقنية المياه في هذا المتنزه تقنية متطورة، ويلاحظ تواجد المياه فيه على الدوام. ومن حوض مرمري في بناء هاشتي ينبعث الماء ليتخذ له من بعد ذلك مسارات عدة في جوانب المتنزه. وأنابيب المياه في هذا المتنزه من الحجر صممت بشكل يجعل الماء يتدفق منها بغزارة.
وعلى أي حال أعزائي المستمعين، فإن المياه في هذا المتنزه تنساب من الأعلى إلى الأسفل، فتساعدها قوة الجاذبية الأرضية على الاستمرار في مسيرها. إن عرض مسارات المياه في هذا المكان من الكبر، بحيث تنعكس من خلالها صور الأبنية على سطح الماء. ولو تتبعنا سير الماء في متنزه دولة باد يزد لرأيناه يخترق بوابته ليصل إلى بستان بهشت آيين، ثم يصب الماء في مسبح له 12 ضلعا، وعقب ذلك يتفرع نحو 3 مسابح مستطيلة الشكل.
أيها الكرام، من المزايا المهمة في متنزه دولة باد يزد النظم الدقيق الذي قامت عليه زراعة الأشجار فيه. ومن خصائص أشجار هذا المتنزه أنها لا تتدرج في مواقعها عبثا، بل على أساس أعمارها، فتبدو في قطعة ما الأشجار الصغيرة العمر ثم المتوسطة ثم الكبيرة. وما بين حدائق الأشجار في متنزه دولة باد مجرى ماء كبير طوله 206 أمتار وعرضه 6 أمتار.
وبطبيعة الحال ليست الأشجار المثمرة وغير المثمرة في هذا المتنزه تعيش لوحدها، إذ تشاطرها العيش فيه أوراد زاهية الألوان فواحة العطور. وبكل ثقة لنا القول إن متنزه دولة باد في يزد بما فيه من نظم وترتيب وتنوع للأشجار ومصادر المياه هو واحد من أجمل المتنزهات الإيرانية وأنفس آثار الماضي.
مستمعينا الكرام، هكذا انتهى حديثنا بمتنزه دولة باد في مدينة يزد في وسط إيران. وفي الحلقة المقبلة أنتم على موعد مع متنزه آخر، إنه متنزه بهلفان بور.
نشكركم على حسن المتابعة لبرنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبتم وطابت لكم الأوقات، وإلى اللقاء.
حزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي.